حين خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان يا إخوتي، سلمه منذ اللحظة الأولى التي أنزله فيها إلى الأرض تلك الأمانة الكبيرة، فكانت بداية الإنسان معرفة الله، وكانت معرفة الله تعالى بداية الإنسان. واتصل وحي السماء الذي ينقل إلى الإنسان علم الله تعالى الذي يهدي الإنسان ويعرفه، اتصل وحي السماء بالأرض، هو الذي قال وعلم آدم، وهو الذي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحين خلق الإنسان من الطين علمه، وأثبت ذلك بقوله وعلم آدم. وحين خلق الإنسان من النطفة والعلقة علمه، وهو الذي قال علم الإنسان ما لم يعلم. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يرسلون إلى الإنسان الواحد تلو الآخر من أجل أن يذكر الإنسان بما نسيه بعد أن تسلم الأمانة الكبرى. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا، وأرسل الله تبارك وتعالى هودا، وأرسل الله تبارك وتعالى صالحا، وهكذا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى موسى، إلى عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ثم ختم الرسالات برسالة جامعة مانعة كان الإمام فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فاتصل المعنى منذ الإرسال الأول بالإرسال الخاتم، وكان المضمون كله أيها الإخوة الأحبة تعريف الإنسان بربه، وتنظيم سلوكه، وتهذيبه بما ينفعه ويصلحه. أما تعريف الإنسان بربه يا إخوتي فكان متصلا في معناه لا يتغير أبدا. فالتعريف الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام، والذي جاء به هود وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام إنما هو تعريف واحد. أما الشرائع المنظمة لسلوك الإنسان فكانت تتناسب في كل وقت مع ما يحتاجه أهل ذلك الوقت، فكانت الشرائع تتطور مع تطور الإنسان، وكل ذلك إنما هو بحكمة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إنما هو من تربية الله تبارك وتعالى للإنسان. فلم يكن هنالك يا إخوتي دينان أبدا، إنما هو دين واحد من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اسم ذلك الدين إنما هو الإسلام. فالإسلام ليس اسما خاصا لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها رسالة بدأت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يستسلم لربه. وقد أثبت القرآن الكريم أيها الإخوة هذه الحقيقة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهو دين واحد إنما مصدره علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل. أن أقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فكان الشرك طارئا على الإسلام، كان الأصل في كل الرسالات إنما هو الإسلام، ثم جاءت الأهواء لتغير ولتبدل ولتدخل على حقيقة وحي السماء مخترعات فكرية، ولتدخل على وحي السماء مخترعات باطلة لا أصل لها في وحي السماء. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأن العادة قد استحكمت فيهم، فقد سمعوا ما جرى عليه آباؤهم وأسلافهم، ثم لم يرد واحد منهم أن يحكم قلبه وعقله من أجل أن يرجع في كل زمان إلى ذلك الوحي الذي يعيده إلى الأصل الذي هو علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ليدلك على أن الإنسان الذي يتنبه إلى هذه الحقيقة المطلقة إنما هو من أهل الاجتباء، وأن الذي ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال وحي السماء فإنه يتلقى الهداية دائما طالما أنه يستمد من الوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. وهكذا نقرأ يا إخوتي في آيات كثيرة في القرآن الكريم تأكيدا على لفظة الإسلام. على سبيل المثال في سورة آل عمران نقرأ على لسان الحواريين: فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني من بني إسرائيل، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فكان ذلك على لسان الحواريين، ونقرأ مثل ذلك قوله تبارك وتعالى في آيات في سورة المائدة، نقرأ قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فوصف الله سبحانه وتعالى: يا إخوتي، كل النبيين من لدن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وعدد الأنبياء بينهما كبير، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم أسلموا. فكان القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، أن اسم الدين الذي وصفه، الذي أشار إليه بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أنه دين اسمه الإسلام. ونقرأ في القرآن: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. كل ذلك يؤكد يا إخوتي حقيقة أن معنى قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين الواحد الذي أصله وحي السماء، الذي مضمونه تعريف بالله الواحد سبحانه وتعالى، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الشرائع المنظمة للإنسان تتناسب في كل زمان مع ذلك الإنسان. فلما جاء الرسول الخاتم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت الرسالة المنظمة للإنسان في سلوكه وعمله واقتصاده واجتماعه وأسرته إنما هي رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والاسم الواحد لكل الرسالات إنما هو الإسلام. وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي له نسبة كبيرة إلى هذه الأمة، ولهذه الأمة نسبة كبيرة إليه، ذلك لأنه الرسول الأخير الذي أرسل قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم هو بعد ذلك حي باق سينزل مرة ثانية إلى هذه الحياة، سوف ينزل مرة ثانية إلى الأرض يا إخوتي، كما هو ثابت في القرآن وفي سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يقيم العدل على الأرض. وهكذا فإن مولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لا يشكل بالنسبة إلينا باعتبار كونه رسولا من رسل الله، وباعتبار نسبتنا إليه ونسبته إلينا، لا يشكل حدثا مهما، كما أننا نعظم مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإننا نعظم مولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا أننا لا نرتكب المنكرات ولا نرتكب الفواحش التي تتناقض مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. إن يوم ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لا يشكل بالنسبة إلينا يوما مباركا نتقرب فيه بالطاعة إلى الله، ولا نفرح فيه من خلال المعاصي ولا من خلال الخمور ولا من خلال العهر ولا من خلال السفور نحن نفرح بمولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ونفرح بذكرى ميلاده، لكننا ونحن ننظر إلى ميلاده على أنه كان يوما مشهودا اهتز له ملكوت السماوات والأرض، ننظر إليه على أنه يوم ما أحلاه حين ترتبط قلوبنا بالله سبحانه، وحينما تسجد بين يديه هو عليه الصلاة والسلام الذي ينقل عنه في الإنجيل الذي يوجد اليوم بين أيدي عالم كبير، هو الذي يقول للرب إلهك وحده تعبد وله وحده تسجد. هذا مقرر في الإنجيل الموجود حاليا وينسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، للرب إلهك وحده تعبد وله وحده تسجد. وهكذا فإن يوم ميلاده عندنا يتجلى فيه هذا المعنى، فلا نعبد إلا الله ولا نسجد إلا لله سبحانه وتعالى، ونطهر جوارحنا من كل وصف يغضب الله سبحانه، من كل وصف يباعدنا عن ذلك الطاهر ابن الطاهرة، عن ذلك النبي ابن الصديقة الذي ننظر إليه بالتعظيم، وننظر إلى أمه الصديقة على أنها سيدة نساء العالمين. اقرأوا في القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ومعنى مريم أنها خادمة الرب، فقد سمتها باسم يعني أنها سوف تتبتل في عمرها كله لله سبحانه وتعالى، وإني سميتها مريم، وهو يتناسب مع قولها: إني نذرت لك ما في بطني محررا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا كان تعويذ أمي مريم لمريم تعوذها وتعوذ ذريتها عيسى عليه الصلاة والسلام من الشيطان الرجيم. فكيف يمكن لنا في رأس السنة الميلادية أو في يوم ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام كما ينقل العالم كله أن نرى الشيطان الرجيم يتربع على عرشه في هذا اليوم، أن نرى الشيطان الرجيم يسوق الناس إلى الفواحش والمنكرات؟ كيف نحتفل بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام الطاهر ابن الطاهرة ونحن نجعل وسيلة الاحتفال دعوة الشيطان، نجعل وسيلة الاحتفال ما يدعو الشيطان إليه، نجعل وسيلة الاحتفال دعوة الشيطان ودعواه؟ إنه لأمر عجاب. إن علينا نحن المسلمين يا إخوتي أن نقول للعالم: عيسى عليه الصلاة والسلام طاهر وأمه طاهرة، ونحن ندعوكم إلى الطهر. إننا وبمناسبة ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام نقول لأولئك
الذين يرفعون رايات الحرب والذين يدقون رايات يدقون بطبول الحرب، نقول لهم إن عيسى عليه الصلاة والسلام الذي تحتفلون بميلاده هو الذي كان يدعو تلامذته ويقول لهم إذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هو الذي تقرؤون في تعاليمه حينما تريدون أن تنتسبوا إليه، تقرؤون في تعاليمه إذا أخطأ أخي معي مرة أغفر له 7 مرات فتجيب الصحف التي تنقل إلينا كلام عيسى عليه الصلاة والسلام، تغفر له 7 مرات تغفر له 70 مرة 7 مرات تغفر له 70 مرة 7 مرات. أهذا هو خلق الذين يبحثون عن ذريعة للاعتداء على الآخرين؟ لقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام كما في نسخ الإنجيل التي تقرأ اليوم يقول من لم يكن علينا فهو معنا، واليوم يقول أولئك الذين ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من لم يكن معنا فهو علينا، إنه متناقض مع عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام طاهر من الدنس، طاهر من الإثم، طاهر من العدوان، متوجه بقلبه إلى الله، عابد ساجد، إنه رمز من رموز الطهارة في الأرض. فالذين يريدون الاحتفال بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام عليهم أن يتطهروا من الآثام وأن يتطهروا من العدوان والطغيان. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اقرأوا في القرآن قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من الحق ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ونقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ليكون سببا لهدايتهم، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول المفسرون من مظان تلك الربوة الحي المعروف في دمشق اليوم بالربوة، حي معروف في مدينة دمشق اسمه حي الربوة الذي أشار القرآن إليه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قول أن الربوة كانت في بيت المقدس، وقول أن الربوة كانت في دمشق حيث أخذت السيدة مريم ولدها وسارت به حتى وصلت إلى الربوة ذات القرار والمعين التي فيها الشجر والماء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ومعنى ذلك إن هذه ملتكم وهي ملة واحدة كما يقول علماء التفسير. فالأمة تأتي في اللغة بمعنى الدين والملة، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. دخلت عليهم الأهواء ففرقتهم فخرجوا عن حقيقة وحي السماء التي لا يشوبها أي شائبة. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. ونقرأ قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والمراد عيسى عليه الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه آية في القرآن تشير إلى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى الإنسانية بشر بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان في مبتدى رسالته مبشرا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان قبل موته بعد نزوله إلى الأرض كان داعما لدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مظهرا للحق على الأرض. أما بشارته بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فنقرأها في سورة الصف بقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وأما نزوله إلى الأرض مؤيدا للحق وداعما له فنقرأه في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام. فلم يكن موته باعتداء عليه، إنما يكون موته حينما يقبضه الله سبحانه وتعالى إليه. قبل موته، قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الإمام الحسن رضي الله عنه ورحمه: والله إنه لحي عند الله، والله إنه لحي عند الله الآن، وإذا نزل آمنوا به. تنجلي عند ذلك السحابة ويزول الاشتباه. ومن العجائب أن الأرض كلها تتحدث بمجيء السيد المسيح، لكن الله سبحانه وتعالى أعد حدثين اثنين يسبق أحدهما الآخر ليميز الله الخبيث من الطيب. سيكون حدثان متتاليان. أما الحدث الأول فهو ظهور رجل بيده خوارق العادات يقول إنه السيد المسيح، وهو المسيح الدجال. ثم يأتي بعد ذلك، بعد أن يمتص ذلك الدجال الكذاب الكذابين، بعد أن يتجمع حول الدجال من يتناسبون معه يعلنون النسبة إلى المسيح ويتناقضون معه، فيأتي رجل يتناسب معهم اسمه المسيح الدجال، وتكون خوارق العادات، ويجتمع الناس كلهم الذين يتناسبون مع المسيح الدجال، ولا يبقى إلا من يتناسب مع السيد المسيح حقيقة. فينزل السيد المسيح العالم كله اليوم، اقرأ ما تسمعه من أمريكا، ما تسمعه من اليهود، ما تسمعه من وسائل الإعلام التي تتحدث في الأديان، كلهم يتحدثون عن السيد المسيح. وكان لزاما أن نتحدث نحن الذين نتناسب بقلوبنا وبعقيدتنا وبسلوكنا مع السيد المسيح، أن نتحدث وأن نبين الحقيقة. ينزل السيد المسيح ليقتل المسيح الدجال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وهكذا نقرأ في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة، فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى بن مريم قال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها، يعني أنا المسؤول قبل قيام الساعة، أنا الذي عهد إلي قبل وجبتها، قبل صيحتها، قبل نفخ الصور الذي تقوم الساعة به، قد عهد إلي فيما دون وجبتها. فذكر خروج الدجال، يعني ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام خروج الدجال، قال: فأنزل فأقتله. يحدث سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، فيقول: فأنزل فأقتله. وفي صحيح مسلم: فبينما هو، يعني المسيح الدجال، فبينما هو إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني من شدة ما على جبينه عليه السلام من العرق، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه، يطلب المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. وذكر الثعلبي والزمخشري وغيرهما حديث أبي هريرة كما ينقل القرطبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ينزل، قال: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وبيده حربة يقتل بها الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر والإمام يؤم بهم، فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول يا إخوتي، والذي ورد من كسر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام للصليب ينبغي ألا نفهمه أنه نوع اعتداء، إنما ينبغي علينا أن نفهم عيسى عليه الصلاة والسلام الذي جبل على الرحمة والأخلاق أنه ينزل من أجل أن يزيل الشبهة التي وقع فيها من ينتمون إليه، لأن الله سبحانه وتعالى عذرهم في القرآن من جهة ولم يعذرهم من جهة أخرى. عذرهم حين قال سبحانه: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، فأعطاهم نوعا من العذر ولم يعطهم العذر عندما لم يتمسكوا بالوحي الخاتم الذي نزل بالحقائق البينة والمعجزات الباهرة والحقائق التي حينما يتأمل الإنسان فيها يعلم أن هذا الكتاب الذي هو القرآن إنما هو كلام الله سبحانه. لم يعذرهم الحق سبحانه وتعالى أنهم لم يمسكوا بهذا القرآن ولم يدرسوا هذا القرآن ولم يفهموا ما في هذا القرآن من إثبات رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكسر الصليب عندما يكسره عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو بيان عام يقول فيه إنني لم أصلب، إنني رفعت إلى السماء ولم يقدر أحد من البشر على الاعتداء علي لأنني محفوظ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. فهو بمثابة بيان عالمي من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يزيل فيه تلك الشبهة التي وقع فيها أولئك الذين شبه لهم أنه صلب عليه الصلاة والسلام. وهكذا يبين للعالم أنه حي وأنه لم يصلب وأن رمز الصليب لم يعد هناك من حاجة إليه لأن الشبهة قد زالت ولأنه بين الحقيقة لهم. وهكذا فإننا لا نعادي أيها الإخوة ذميا لأنه ينتمي إلى دين، لا نعادي كتابية لكننا نحاوره، لكننا نقول له ونحن نآكله ونشاربه ونتزوج بناته، نقول له هذا القرآن فافهم ما يقوله الله لك، هذا القرآن هو الكتاب الخاتم الذي نزل على رسول جاء بعد سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، فافهموا هذا الكتاب فإن فيه من الخير لكم وإن فيه من الصلاح. نحن نحاور وندعو ولا نخاصم لأننا نفهم أن دين الإسلام لم يأتي من أجل أن يكون دين الدماء، لكنه جاء من أجل أن يكون دين السماء. وهكذا نستطيع أن نحمل الرحمة للعالم، نستطيع أن نحمل النور للعالم، نستطيع أن نقول للعالم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.